الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في مسجد عايض حمود المطيري، وهو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا المنظومة البيقونية في علم الحديث، ونحن في صبيحة السبت 27 من شهر صفر عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على البيت السابع من أبيات العلامة البيقوني رحمه الله، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناظم البيقوني رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي أسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
قوله رحمه الله في البيت السابع: وما أضيف للنبي. الكلام والأحاديث والآثار باعتبار المسند إليه، يعني يضاف إلى من؟ ثلاثة أقسام. أول القسم ما ذكره المصنف، وهو المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. اكتب: كقول الرابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي كقول التابعي قال عبد الله بن عمر، والثالث ما أضيف إلى التابعي كقول الإمام مالك قال نافع. الأول قال الناظم وما أضيف للنبي المرفوع، الأول يسمى المرفوع، والثاني يسمى وما لتابع، والثاني ولم يذكره هنا، والثاني يسمى الموقوف، يسمى الموقوف، والثالث وذكره وما لتابع هو المقطوع. وهنا لا بد لطالب العلم أن ينتبه في الفرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع وصف للكلام المضاف، فإذا قال أحد الأئمة عن التابعين، لو قال مثلا الإمام أبو حنيفة قال عطاء، هذا يسمى مقطوع ولا يسمى منقطع. لو قال الإمام الشافعي قال عمرو بن دينار، هذا يسمى مقطوع. إذن لابد أن ننتبه، المقطوع وصف للكلام، وصف للمتن، والمنقطع وصف للإسناد، لا تلخبط بينهما. إذن الكلام باعتبار إضافته كم قسم صار عندنا الآن؟ ثلاث: مرفوع، موقوف، مقطوع. هذه ثلاثة واضحة وأمثلتها كثيرة، ما في داعي أن نذكر فيها شيء. لكن ننتبه أن ما أضيف إلى الصحابي إيش سميناه؟ الموقوف. ما أضيف إلى الصحابي ينقسم إلى قسمين، ما أضيف إلى الصحابي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع. اكتب كقول ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان. هذا المثال واضح صح؟ بسألكم سؤال: هل يمكن لابن عباس أن يقول هذا الكلام باجتهاد؟ وهذه مسألة غيبية ما فيها اجتهاد صح؟ إذن عرفنا أن له حكم الرفع. فإن قال قائل فربما أخذه من أهل الكتاب، قلنا وما دخل أهل الكتاب بقرآننا؟ صح ولا لا؟ إذن لا يمكن أن يكون هذا من علم أهل الكتاب. الذي يضاف إلى الصحابة من الأقوال الموقوفة ينقسم إلى قسمين: موقوف له حكم الرافع، موقوف له حكم الرافع، والثاني موقوف ليس له حكم الرافع. هذا الثاني هو الذي قاله الصحابي باجتهاد، الذي قاله الصحابي باجتهاد أو فعله الصحابي باجتهاد أو فعله الصحابي باجتهاد. ما دمنا ذكرنا قول الصحابي فحري بنا أن نشير إشارة إلى هل قول الصحابة حجة أو لا. باتفاق العلماء قول التابعين ليس بحجة إلا إذا أجمعوا، هذا باتفاق العلماء. ولكن فلماذا نذكر أقوال التابعين؟ لأن الاسترشاد بأقوالهم خير من الانفراد. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي حجة بشروط، وذكر بعضهم أن قول الصحابي
حج بكذا وكذا. والصواب أن أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حجة بهذه الشروط: أولا ألا يخالف نصا صريحا، مو فهمك للنص، ألا يخالف قول الصحابي نصا صريحا. الثاني أو الشرط الثاني ألا يخالف قوله قول صحابي آخر. وكون أقوال الصحابة حجة قال به أو أطبق عليه السلف، وخالف فيه الخوارج وقالوا هم رجال ونحن رجال، شتان بين رجولتهم ورجولة الصحابة، رجولتهم في ذكوريتهم ورجولة الصحابة فيما ذكر الله عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه رجولة الصحابة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه رجولة الصحابة. وما ينقل، هذا من باب التنبيه، وما ينقل عن الشافعي أنه لا يرى حجية الصحابة غلط عليه رحمه الله. ومما يدل على أن هذا غلط عليه أنك ترى صريحا احتجاجه في كتابه الأم وفي الرسالة بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد نبه على هذا الغلط العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين. إذن وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، هذه أوصاف لأي شيء، للكلام ولا للسند؟ للكلام، المتن، أوصاف للمتن. ثم قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا الآن بدأ الآن الكلام على أوصاف الأسانيد، على إيش؟ أو أسماء الأسانيد. ما هو المسند؟ لاحظ الآن، لما تقول المسند معناه وصف للمتن، لما تقول المسند وصف للرجال اللي هو السلسلة. فالمسند يعني المتن الحديث، المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، هذا يسمى الحديث المسند. ما هو الحديث المسند؟ اكتب: هو المتصل الإسناد من راويه الأدنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع. ها، قوله ولم يبن أي ولم ينقطع، وهنا معنى المنقطع اللي هو وصف للإسناد. مثاله قول الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المسند. طيب، أما السند، اكتب: أما السند فسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. اكتب: أما المسند بكسر النون، المسند هو الراوي الأدنى، الراوي الأدنى. يعني مثلا الآن لو قال لك قائل: هذا حديث في البخاري، من أسنده؟ ماذا تقول؟ البخاري. هذا حديث في مسند الإمام أحمد، من أسنده؟ الإمام أحمد هو المسند. لذلك في مسند، في مسند، المسند كتاب الإمام أحمد، لأن فيه الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. من المسند؟ هو الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى، وطبعا هنا بالنسبة للمسند حتى يكون مقبولا لا بد له من شرطين كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. المسند حتى يكون مقبولا لا بد له من شرطين. الأول السماع، بأن يسمع كل راو ممن روى عنه. الأول السماع، بأن يسمع كل راو ممن روى عنه. والثاني أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن ولم ينقطع، أو كما يقول بعض الشراح وصف وجودي ووصف عدمي. وصف الوجودي سماع كل راو عمن فوقه، والوصف العدمي أن لا يكون هناك انقطاع، وهذا أحسن. طيب، إذا روى راو عمن لم يسمعه فهذا هو المنقطع، هذا هو المنقطع. مثل قول الإمام الشافعي رحمه الله لما يقول وقال عطاء، معلوم أن الشافعي رحمه الله لم يدرك عطاء، فلما يقول وقال عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نسميه الآن؟ منقطع، منقطع. وهكذا إذا وجدت الإمام مالك رحمه الله يقول وقال ربيعة الرأي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين ربيعة الرأي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء لابد يكون هناك شخصان. إذن معنى هذا الكلام أن الاتصال لابد وأن عدم الانقطاع لابد. ثم قال رحمه الله وما بسمعي كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، معناه أن كل راو سمعه عمن فوقه، سمعه عمن فوقه. طبعا لا بد أن ندرك أن السماع كاف إذا في الدلالة على الاتصال. كيف نعرف أنه سمع؟ يقول حدثنا، أخبرنا، حدثني، أخبرني. طيب، كلمة عن وأن، عن وأن هذه في الأصل محمولة على السماع. عن وأن وقال هذه محمولة على السماع، إلا ممن عرف بالتدريس. إذن لو قال لك قائل كيف تعرف أن هذا الإسناد الرواة سمعوا؟ تقول الراوي قال حدثنا، أخبرنا، حدثني، أخبرني، عن، قال، أن، وليس فيهم رجل متكلم فيه من جهة التدليس. إذن هذه أيضا شيء مهم أن ننتبه للتفريق بين من يقول عن وأن وقال وهو ليس بمدلس، وبين من يقول عن وأن وقال وهو مدلس، لا بد من التفريق كما سيأتي. ثم ذكر رحمه الله بعض أنواع الأسانيد، فقال مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى. هذه يسمى المسلسل. ما معنى المسلسل؟ اكتب المسلسل ما كان على وصف معين في السماع، ما كان على وصف معين في السماع أو الرواية. مثال ذلك المصنف الناظم ذكر مثال، مثل أما والله أنباني الفتى. طبعا هذا المثال، هل له واقع؟ الجواب لا، هو مثال متخيل للتقريب. أنت تقول والله أنبأني شيخي فلان، وشيخك يقول والله أنبأني شيخي فلان، وشيخه يقول والله أنبأني فلان، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أنبأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى المسلسل باليمين والإنباء. أحسن من هذا أمثلة واقعية، أخذ فلان بيده وقال إني لأحبك، وحدثني شيخي فلان وأخذ بيدي وقال والله إني لأحبك، وأخذ بيده فلان وقال والله إني لأحبك، وأخذ بيده معاذ وقال والله إني لأحبك، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد معاذ وقال والله إني لأحبك، ألا أعلمك أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا مسلسل باليمين والإخبار بالحب. طبعا المقصود بدبر كل صلاة يعني قبل السلام وليس بعد السلام، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، يظن أن هذا من أذكار الصلاة، لا، هو من الأدعية قبل السلام. أدبار هنا دبر الشيء منه وليس بعده. مثل هذا أيضا، وكان لا يدع، قال ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقال الراوي عن الصحابي ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني 12 ركعة في اليوم والليل. هذه تسمى المسلسلة. حدثني فلان وقبض على لحيتي، قال حدثني فلان وقبض على لحيتي، هذا ايش نسميه؟ مسلسل. لكن هنا أنبه على أمر، أن المسلسلات أكثرها غير ثابتة إلا في الأعلى من الإسناد، فهناك مسلسلات كثيرة ثابتة في أعلى الأسانيد دون نوازلها. عرفنا معنى المسلسلات. مثل هذا المسلسل بالأولية، المسلسل بالأولية مثل قول عبد الله بن عمرو بن العاص أول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. قال الراوي عنه وأول ما سمعته منه ارحموا من في الأرض يرحمكم منه. قال هذا يسمى المسلسل بالأولية، المسلسل بالأول، وهذا لا يثبت. المسلسل بالأولية ليس له إسناد ثابت، لكنه مشهور في كتب الإجازة والرواية. إذن واضح ما معنى المسلسل، صحيح؟ اكتب هنا، والمسلسلات منقسمة إلى قسمين، مسلسل بالقول ومسلسل بالفعل. مسلسل بإيش؟ بالقول مثل والله، ومسلسل بالفعل مثل أخذ بيدي. ثم قال رحمه الله كذاك قد حدثنيه قائما، والله أنباني الفتى، هذا مثال للمسلسل القولي. كذاك قد حدثنيه قائما، هذا مسلسل بالفعل، أي مثال آخر، حدثني فلان وهو واقف، قال حدثني فلان وهو واقف، قال حدثني فلان وهو واقف، قال حدثني أسامة بن زيد وهو واقف، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف يوم عرفة. لكن لا يصح، هو معروف مشهور لكن لا يصح. أو بعد أن حدثني تبسم، هذا مثال آخر للمسلسل بالفعل. ثم ذكر رحمه الله قسما آخر من أقسام الأحاديث من حيث الوصف الإسنادي، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. في زمن الصحابة والتابعين وتبع التابعين، ثلاثة قرون صحابة والتابعين وتبع التابعين، ثلاثة قرون وهم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لم يكونوا يعرفون تقسيم الأحاديث، وإنما ينظرون هل الراوي ثقة يقبلون، غير ثقة يردون، بس ما عندهم تقسيم للأحاديث. وإنما نشأ التقسيم وجاء الرد من قبل من؟ من قبل بعض الخوارج الذين ردوا بعض أحاديث الصحابة، وصاروا لا يقبلون إلا ما تواتر، ثم اشتهر القول بأنه لا يقبل الحديث غير المتواتر في العقائد بعد ظهور فتنة القول بخلق القرآن على يد المعتزلة، فصاروا لا يعتمدون على الأحاديث غير المتواترة البتة. ثم جاء تقسيم الأحاديث بناء على النزاعات التي كانت بين أهل السنة وبين أهل البدع. إذا كان المقصود من هذا التقسيم تفهيم الطلاب في درجات القوة والضعف فلا بأس، لأنه تقسيم. إذا كان المقصود من التقسيم هو قبول المتواتر دون غير المتواتر فهذه بدعة محدثة. انتبهوا للفرق بين ما ذكرت الأولا وثانيا. أعيد مرة ثانية، واضح؟ الحمد لله. إذن تقسيم الأحاديث أمر إيش؟ اصطلاح إيش؟ متأخر. فإن كان المقصود من هذا الاصطلاح مجرد التبيين والتقسيم والتفهيم فهو لا بأس به. إذا كان المقصود أن المتواتر حجة غير المتواتر ليس بحجة فهذا لا نقبله. الأحاديث المقبولة قسمها العلماء إلى عدة أحاديث. الأحاديث المقبولة قسمها العلماء إلى عدة أحاديث. الأول المتواتر، والثاني غير المتواتر. ما هو المتواتر؟ من يعرف لي التواتر؟ هذا حديث صحيح، أبي حديث المتواتر. ها أحسن، ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب لاختلاف بلدانهم أو لكثرة عددهم أو لعلمهم ومكانتهم أيا كان. هذا هو تعريف الحديث المتواتر، ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب فيما سبيله السماع، فيما سبيله السماع. قلنا الحديث ينقسم إلى قسمين، متواتر وإيش؟ غير متواتر. الغير متواتر منقسم إلى أقسام، اكتب: الأعلى قوة المشهور، الثاني العزيز، الثالث الفرد بين قوسين الغريب، إذن صار الأحاديث غير المتواترة هم يقولون أحاد، وهذا إحنا ما نقبل هذا الاصطلاح. الأحاديث غير المتواترة منقسم إلى قسمين: مشهور ثم عزيز ثم الفرد أو الغريب. المصنف رحمه الله قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ذكر تعريف العزيز وذكر تعريف المشهور، وفي ذكر هذين حصل أيضا تعريف بالمفرد أو الفرد أو الغريب. ما هو المشهور؟ المشهور، انتبه الآن، المشهور اكتب: المشهور ينقسم إلى قسمين، مشهور في اصطلاح المحدثين وهو ما روي من طرق لم تبلغ حد التواتر، ما روي عن طرق ثلاثة فما فوق لم تبلغ حد التواتر، هذا يسمى المشهور عند من؟ في اصطلاح المحدثين. والقسم الثاني هو المشهور عند الناس، سواء كانوا فقهاء أو لغويين أو أصوليين أو نحويين أو مفسرين، هذا اصطلاح عندهم ما لنا علاقة. قد يكون الحديث مشهور عند العوام وهو كذب، صح ولا لا؟ هذا ما لنا علاقة فيه. طيب، هذا تعريف الحديث المشهور ما رواه إيش قلنا؟ أو ما جاء من طرق ثلاثة لم يبلغوا فما فوق، لم يبلغوا حد التواتر. والمصنف قال مروي فوق ما ثلاث، يعني ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغوا حد التواتر. طيب، المشهور عند العامة، هذا مشهور عند العام. المشهور عند أهل العلم، هذا مشهور عند أهل العلم الفقهاء وصولين. لكن ما المقصود بالمشهور عند المحدثين؟ هو هذا التعريف الذي ذكرناه قبل قليل، واضح؟ طيب، ما هو الحديث العزيز؟ ها، الحديث العزيز ما رواه اثنين أو ما رواه اثنان عن اثنين، هكذا قال بعضهم، وهو تعريف الحاكم، لكن فيه نظر، لأن هذا لا يتصور اثنين عن اثنين عن اثنين في كل الطبقات، لا يتصور. والصواب، ما هو الصواب؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. الصواب أن العزيز ما جاء من طريقين، ما جاء من طريقين يعني من إسنادين، ما هو لازم كل واحد يروي عن اثنين، لا، ما جاء من طريقين. العزيز ما جاء من طريقين إلى أن يصل إلى منتهى السند، ما عندنا إلا إسنادان فقط، إسناد كوفي وإسناد حجازي، ما عندنا غيرهما، هذا إيش نسميه؟ عزيز. إسناد مصري وإسناد شامي، ماذا نسميه؟ عزيز. هذا معنى العزيز. ومن هنا فهم معنى الفرد أو الغريب، وهو الذي اكتب الفرد أو الغريب، وهو الذي ليس له إلا إسناد واحد، وهو الذي ليس له إلا إسناد واحد. طبعا لما نقول ليس له إلا إسناد واحد أو عزيز أو مشهور، ها، المقصود ولو في طبقة واحدة، المقصود ولو في طبقة واحدة. مثال، يعني تعرفون حديث إنما الأعمال بالنيات، من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر. ومن روى عن عمر؟ علقمة ابن وقاص. ومن روى عن علقمة؟ واحد. اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ واحد. واللي روى عن عمر؟ واحد. واللي روى عن علقمة من؟ واحد، إبراهيم التيمي. لاحظ، من روى عن إبراهيم التيمي؟ واحد، يحيى بن سعيد الأنصاري. لاحظ الآن عندنا حديث مشهور عند الناس، إنما الأعمال بالنيات، صح؟ لكن لم يروه في أربع طبقات إلا واحد، ثم رواه عن يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، خلق لا يحصون، قيل مئة نفس. فهل لما صار مئة نفس صار متواتر؟ لا، لأن نظرنا ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسلام. فمثلا حديث جاءنا من طريق صحابي واحد لكن له ثلاثة طرق، هذا إيش نسميه الآن؟ غريب، نسميه غريب. عندنا حديث من طريق صحابي واحد يرويه خمسة، مشهور، يرويه خمسة ولا غريب؟ غريب، لأن صحابي واحد، صحابي واحد، لا تخطئ. طيب، حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة لكن الراوي عن هؤلاء الثلاث واحد، إيش نسميه؟ غريب. إذن انتبهوا لهذه المسألة والتقسيم، كم ينقسم غير المتواتر؟ مرة ثانية، مشهور، عزيز، غريب أو فرد. قال رحمه الله بعد ذلك: معنعن كعن سعيد عن كرم. هذا تعريف الحديث المعنعن. حديث المعنعن ما قال فيه راويه عن وأن وما في حكمهما. اكتب هكذا التعريف: الحديث المعنعن ما قال فيه راويه عن وأن وما في حكمهما عند الأداء والتحمل، عند الأداء أو التحمل. طيب، قد يقول قائل: ما هو حكم الحديث المعنعن؟ اكتب: الحديث المعنعن ممن لا يعرف بالتدليس له حكم الاتصال، له حكم الاتصال. من هنا تدرك أن المعنعنات في الصحيحين محمولة على ماذا؟ سماع، حتى لو كان من مدلس. ليش؟ لأن البخاري ومسلم يعلمون أن هذا مدلس، مع ذلك قال عن ما يضر، مشوها. ليش مشوها؟ لعلمهم بأنه سمع، خلاص، فهي محمولة على السماع. هذه قاعدة مضطردة عندي، المعنعنات في الصحيحين محمولة على السماع. طبعا إذا لم يكن معضلا ولم يكن يعني مرسلا ونحو ذلك. طيب، الآن عرفنا الحديث المعنعن. إذا علمنا أن المعنعن اللي قال عنه وأن، إذا علمنا أن المعنعن هو مدلس، فهنا لا نقبل عن عنعنته، وهو محمول على عدم السماع. ليش؟ لأنه هو ما ترك أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا، ما ترك ذاك إلا بقصد التدليس. ولذلك من عرف بالتدليس لم يقبل منه عن وأن حتى يصرح بالسماع. مثل من؟ مثل الوليد بن مسلم الدمشقي. الوليد بن مسلم الدمشقي وهو من تلامذة الأوزاعي لا يقبل حديثه إذا قال عن وأن حتى يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، مو بس عن شيخه، في جميع طبقات الإسلام، لأنه مشهور بالتدليس. إذن معنعن كعن سعيد عن كرم. سعيد له أمثلة، مثلا عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن يحيى القطان البصري، عن إلى آخر، هذا واضح. طيب، عن كرم لا أعلم في الرواة رجل اسمه كرم، لكن هذا على سبيل المحافظة على الوزن. ثم قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا أيضا وصف للإسناد، الإسناد المبهم. ما معنى المبهم؟ اكتب: الحديث المبهم أو الإسناد المبهم، الإسناد المبهم ما فيه راو لم يسم، هكذا قال الناظم، وهو تعريف دقيق. ما فيه راو لم يسم. طيب، الآن سؤال: المبهمات ما مثاله؟ اكتب: مثاله قول الشافعي: حدثني من أثق به. نعرف هذا ولا ما نعرف؟ هو يعرفه صح؟ احنا نعرف. بالنسبة لنا مبهم ولا معروف؟ مبهم بالنسبة لنا، مبهم، واضح؟ طيب، مثال هذا أيضا قول مالك: حدثني رجل. هو رجل، لكن نعرفه مبهم ولا غير مبهم؟ مبهم. إذن لاحظوا الآن، عرفنا ما معنى أو مثال المبهم: عن ثقة ولا يذكره بما يعرف، أو عن رجل فيبهمه. لو قال: حدثني مدني وما عرفنا، هذا يسمى مبهم أو يسمى مهمل، على اختلاف بينه. طيب، الآن المبهمات في غير الصحابة، اكتب هذا الكلام: المبهمات في غير الصحابة يصير الحديث ضعيفا، حتى نعرف من المبهم. أما الصحابة رضوان الله عليهم فإن المبهم منهم كالمعلوم لا يضر، المبهم منهم كالمعلوم لا يضر. فلو قالك قائل المبهم من الصحابة مقبول حديثه ولا غير مقبول، شو تقول؟ مقبول. لو قال التابعي حدثني رجل من الصحابة يكفينا خلاص. ليش؟ لأن الله عدلهم كلهم، فقال جل وعلا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، خلاص. فلا يحتاج أن نعرف هل هو منه. ليش؟ لماذا رددنا الحديث المبهم؟ لأننا لا نعرف حكم الراوي، هل هو مقبول أو مردود، هل هو ضعيف أو ثقة. طيب الصحابة كلهم المبهم منهم كالمعلوم، المبهم منهم كالمعلوم، لن يحصل لك فائدة أخرى. لو قال الراوي، لو قال مثلا مثال ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل شهد بدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو اللي اختلف عندك الحكم؟ ما اختلف، هذا الصحابي هذا الصحابي، والصحابة كلهم عدول. إذن لابد أن تدرك أن المبهم من الصحابة كالمعلوم منهم، وهكذا المهمل منهم كالمعلوم، وهكذا المهمل منهم كالمعلوم. اكتب لي أن الله زكى الصحابة كما في سورة التوبة الآية رقم 100 وبعدها، وكما في سورة الفتح، وكما في سورة الحديد، وكما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لا الفتح، نعم، والحشر، والحشر الله زكاهم، زكى أقوالهم وقلوبهم وأعمالهم. طيب، ثم قال رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزله. هنا المصنف ما أدري لماذا لم يذكر المهمل، ولا ذكره، لا ما ذكر المهمل. اكتب الحديث المهمل، في شيء اسمه الحديث أو الإسناد المهمل. ما هو الحديث المهمل؟ اكتب ما ذكر فيه الراوي ولم يمكن تمييزه، ما ذكر فيه الراوي ولم يمكن تمييزه. مثال ذلك لو قال البخاري في غير الصحيح حدثني محمد، يلا شيوخ البخاري الملقبين بمحمد كثر ولا قلة؟ كثر. طيب الآن ما نعرف من محمد هذا، هل هو الثقة محمد بن سلام البيكندي؟ هل هو محمد بن يوسف الفربري؟ هل هو ضعيف؟ ما نعرف. هذا إيش نسميه؟ مهمل. إيش نسميه؟ مهمل. المهمل أن يذكر اسمه لكن لا نعرف من المقصود به. من لو قال محمد بن سلام، الملقبون بمحمد بن سلام كثر، وأنت لم تستطيع أن تميز، بالنسبة لك هذا مهمل. بالنسبة لك قال أخبرنا عبد الله، ما عرفت منه عبد الله هذا، فيعتبر بالنسبة لك مهمل حتى تميزه وتعرف من المقصود. لكن انتبه، ليس كل مهمل عند المحدثين من جنس الضعيف. لماذا؟ لأن كثيرا من المهملات عندنا هو معلوم عندهم، فلا تسرع. إذا سمعت أحد التابعين يهمل اسم صحابي مثلا أو يهمل اسم تابعي، ما تسارع تقول أنا ما أعرف، قال عن سعيد عن عبد الله بن عمر، قلت ها ما أعرف من المقصود بسعيد، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، سعيد بن أبي عروبة، ما أعرف. أنت ما تعرف لا تسرع في الحكم تقول هذا مهمل، لا، انظر إلى المحدثين ماذا قالوا عنه، هل قالوا عنه مهمل؟ قولهم هو المعتبر مو قولنا. لأنه قد يكون عندهم معلوم، واضح ولا لا؟ هذه مسألة مهمة ترى. قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا تقسيم للحديث من حيث العلو والنزول، تقسيم للحديث بالنظر إلى إسناده، تقسيم للحديث بالنظر إلى إسناده من حيث العلو والنزول. اكتب هنا: الإسناد العالي أو الحديث العالي. الإسناد العالي أو الحديث العالي ما قل رجال السند فيه، ما قل رجال السند فيه، إيش نسميه؟ إسناد عالي، حديث عالي. طيب، الإسناد النازل عكسه، ما كثر رجال الإسناد فيه، ما كثر رجال الإسناد فيه. والحديث العالي أو الإسناد العالي منقسم إلى قسمين: عالي العدد أو علو العدد، وعالي الوصف أو علو الوصف. عالي العدد مثل ثلاثيات الإمام البخاري، ثلاثيات الإمام البخاري بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، بينما عند البخاري إسناد نازل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أشخاص. فإذا كان بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، إيش تسمي الإسناد؟ عالي، والحديث عالي. إذا كان بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية، إيش تسمي الإسناد؟ نازل. أحسنت. إذا كان بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان، إيش تسميه؟ عالي. إذا كان بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وخمسة، إيش تسميه؟ نازل. واضح هذا صح ولا لا؟ وكل ما قلت رجاله على، هذا المقصود العلو إيش؟ العددي. طيب، وضده أي ضد العالي ذاك الذي قد نزل، يعني عددا. أما علو الوصف فهو أن يكون الإسناد مسلسلا بالأئمة، أن يكون الإسناد مسلسلا بالأئمة أو بالمشهورين من المحدثين، أو بالمشهورين من المحدثين. مثال ذلك المسلسل بالإسناد، قول الإمام أحمد: حدثنا الشافعي عن مالك، الإمام أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أئمة، كلهم أئمة. طيب، إذا لم يكونوا أئمة لكنهم مشهورين بالحديث، فهذا أيضا يسمى علو الوصف، يسمى علو الوصف. مثال ذلك كقول الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر. فهؤلاء وإن لم يكونوا كلهم أئمة لكنهم كلهم مشهورون بالحديث، هذا نسميه عالي ليش؟ الوصف. لا تنسوا، أيهما يطلبه طالب العلم؟ أنتم مش تطلبون؟ تطلبون علو الإسناد العددي ولا علو الإسناد الوصفي؟ كثير من المتأخرين اليوم لا سيما الراغبين في الإجازات يبحثون عن الإسناد العالي ولو كان الشيخ ضعيفا، وهذا والله لا ينفعهم، وإنما كان المنبغى أن يبحثوا عن جودة المشايخ حتى تكون أسانيدهم عالي الوصف. فأنت الحين لما تروح تروي بالإجازة عن رجل يزعم أنه سمع من ابن سالم البصري، ثم يذكر لك الإسناد، هذا وإن كان عالي الإسناد لكن الرجل هذا مجهول، شو الفائدة؟ بخلاف لو أنت تحدث عن أناس معروفين ثم تقول: أجاز الشيخ عبد الله القرعاوي عن الشيخ محمد بن إبراهيم عن عمه الشيخ محمد بن عبد اللطيف عن الشيخ عبد اللطيف عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذا أجود وصفا. فهذه مسألة أيضا مهمة ينبغي أن ننتبه لها. قال رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وهنا أخره، كان المفروض أن يذكر وين مع المرفوع ومع المقطوع ولا لا، لكن لعله يعني لمناسبة ما أخره. وما أضفته إلى الأصحاب، إذن المضاف من الأصحاب من الأقوال إيش نسميها؟ الموقوفات. وبينا ما حكم الموقوفات: من قول وفعل فهو موقوف زك. ومعنى زك، ومعنى زكنا أي بمعنى لقب، بمعنى لقب. زكن فلان بكذا يعني لقب فلان بكذا. ثم قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط. ما هو الحديث المرسل؟ الناظم عفى الله عنا وعنه قال: ومرسل منه الصحابي سقط. إذا قال لك رجل من التابعين وأنت تعرف أن هذا التابعي قطعا لم يروي عن أحد من التابعين، مثال ذلك سعيد بن المسيب، معروف أنه لا يروي إلا عن الصحابة، حتى قال الشافعي إن مراسيله حجة. ليش حجة يا أبا عبد الله؟ قال: لأن نظرنا في رواياته فلم نجد أنه يروي إلا عن الصحابة. فلما يقول سعيد بن المسيب، لما يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله، نعرف أن في واسطة، سعيد ثقة ولا مو ثقة؟ ثقة ثبت إمام، ولا يمكن أن يقول قال رسول الله إلا هو سمع. ما الذي أسقطه؟ الذي أسقطه الصحابي، وإسقاط الصحابي لا يضر. ولذلك انتبهوا، إذا تأكدنا وتيقن أن الذي سقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، لا يضر، لا يضر، فهو في حكم الموصول. فما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقن أن الذي سقط هو صحابي، لا يضرنا. لكن متى لا نقبل المرسل؟ إذا غلب على الظن، أو ما هو غلب على الظن، أو وقع الظن أن هذا التابعي يروي عن تابعين، وفي التابعين من هم مجاهيل، من هم لا يعرفون، فيكون الحديث من قبيل الضعيف. إذن المرسل إذا تيقن أن الذي سقط هو صحابي، هل هو من قبيل المقبول أو المردود؟ مقبول. إذا ظننا أن الذي سقط تابعي لا نعرف حاله، فهو من قبيل المردود. ولذلك قول الناظم ومرسل منه الصحابي سقط لا يصح، لأنه إذا تيقن أن الصحابي سقط انتهى الإشكال. ولذلك أذكر كان شيخنا عبد المحسن العباد البدر نفع الله به العباد، كان يقول: لو قال ومرسل دون الصحابي سقط كان أقرب للصواب. ومرسل دون الصحابي سقط. إذن لو قال لنا قال: عرفوا لنا الحديث المرسل، نقول: ما رفعه التابعي، ما رفعه التابعي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه الحديث المرسل. طيب ما رفعه الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرسل. وإذا عرف أن هذا الصحابي لم يأخذ من التابعين فهو من قبيل المقبول أيضا. ما رفعه التابعي ولم يسمعه، الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحديث المرسل. انتهى الوقت؟ طبعا ما مشينا شيء، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نقف على الحديث المرسل، نقف على الحديث المرسل، بس اكتبوا يعني التقسيم اللي قلناه وهو أن الصحابي إذا كان الساقط هو الصحابي فهذا إيش قلنا؟ لا يضر، هذا لا يضر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، أي أحسنت، في الدرس الماضي ذكرنا تعريف الشاذ، فكان سبق لسان مني جزا الله خير أخوكم نبهني أن ذكرنا أن الحديث الشاذ ما خالف فيه الضعيف الثقة، هذا تعريف الحديث المنكر. والصواب أن الحديث الشاذ ما خالف فيه الثقة الثقات، هذا هو التعريف الصحيح. أحسنت، جزاك الله خير.